وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام، بل مرحبا بكم وأهلا. نقدم هذه ونؤخر تلك لنجمع لكم التحية من أطرافها. كاتب وكتاب، برنامج جديد نسافر فيه معا إلى أهل العلم في أماكنهم، نتعرف عليهم، نتدارس آراءهم الدعوية وأنشطتهم العلمية، نستمع إلى نصائحهم الغالية، نختار كتابا من أنفس كتبهم، نقف عنده وقفات، ننقل إليكم المكتبات. ضيفنا في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى ولد بجنوب المملكة العربية السعودية في بلاد بلقرن في عام 1379 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حصل على شهادته الجامعية من كلية أصول الدين من جامعة الإمام محمد بن سعود، وكذلك الماجستير في البدعة وأثرها في الدراية والرواية، وكذلك رسالة الدكتوراه في المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح الإمام مسلم للقرطبي. له مئات الأشرطة المتنوعة، له عشرات الكتب في الفقه والحديث والسيرة والتراجم وغيرها. هو أديب شاعر وخطيب ناثر. ذلكم فضيلة شيخنا عائض بن عبد الله القرني، فأهلا ومرحبا بكم يا فضيلة الشيخ.
حياكم الله وسهلا، وحيا الله الأخوة المشاهدين، ونفع الله بالجميع.
أهلا ومرحبا بكم شيخنا. في الحقيقة أنا تحيرت كثيرا، أي الكتب نسجلها مع فضيلتك؟ لأن كتب فضيلتك كلها كتب متميزة جدا، ولكن يعني كتاب بيع منه أكثر من 1,200,000 نسخة ولله الحمد، يستحق أن نقف عنده وقفات. كتاب لا تحزن، يا ترى ما هي الأسباب التي دعتكم إلى تأليف هذا الكتاب؟
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أحييكم وأحيي الإخوة المشاهدين، وأقول سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأقول الفضل والمنة والحمد والثناء والشكر كله أوله وآخره أجمعه بداية ونهاية الواحد الأحد، فهو الذي وفق وهو الذي يعان وسدد. وكما تفضلت بشيخ متحد، هو كتاب لا تحزن، أتى الله سبحانه وتعالى هو الذي عطى القبول، وليس لجهد المؤلف ولا لذكاء المؤلف، ولكن الواحد الأحد هو الذي سبحانه وتعالى من وأعطى، فله الحمد والشكر. ومثل ما ذكرتم هذه الإحصائية من مكتبات معترف بها، وعسى الله عز وجل أن يجعل العمل خالص الوجه، وأسأله أن يثيبنا وإياكم على ما نقدم من جهود قليلة.
آمين آمين. يا ترى شيخنا منهجكم إيه في هذا الكتاب؟ هذا الكتاب
هو انطلق هذا الكتاب من فكرة تقول إن العالم، الناس جميعا يسعون إلى السعادة ويريدون طرد الهم والغم والحزن، كما يقول ابن حزم إن عقلاء العالم مجمعون على أن السعادة هي طرد الهم. فرأيت أن كل منا يشكو من وقته ومن زمانه ومن مآسيه ومشاكله، كل منا عنده ما يحيره وما يهمه وما يغمه، كما يقول الأول كل من لقيت يشكو دهره ليت شاري هذه الدنيا لمن. فأردت أن أساهم مع كثير من المؤلفين والمصنفين في هذا الباب، فكانت فكرة الكتاب، والحقيقة أنها فكرة عجنت وطبخت من يمكن 13 عام، ولكن قدمت مرة في مذكرة ثم تدارستها، وكنت أفكر أن يكون على الأبواب والفصول، فرأيت أن هذا قد يكون فيه رتابة وتقليد وإثقال على القارئ، فاستخرت الله واستعنت، فكان كما ترى مزيج غير مرتب وأحيانا جهد غير منظم ليكون أمتع لفكري القارئ ولنظري، وهذا الطريقة يفعلها مثل أدباء وكثير منهم كالجاحظ وغيره.
بارك الله فيكم شيخنا. كيف يجمع المشاهد الكريم بين لا تحزن ولا تفرح؟ إن الله لا يحب الفرحين، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابكي على خطيئتك.
كل هذه النصوص وردت في الكتاب والسنة التي ذكرتهم، والحقيقة أنه لا بد أن يجري كل شيء في بابه. لا تحزن، قالها سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم في أول أيام الهجرة وهو في الغار، وهي من انطلاق الدعوة الكبرى المباركة الإسلامية، فلا بد أن نحملها على محاملها. فلا نحزن، والله معنا، ولا نحزن، والمستقبل لنا، والأمل المنشود يعني ينتظرنا، والجنة بإذن الواحد الأحد دار الأتقياء نعمل لها، فلم الحزن؟ صحيح أنا نهيت في الكتاب وأتيت بالأمثلة والقصص وخاطبت الوجدان عن مسألة الحزن المثبط المحير الذي يسعى بالإنسان الفشل. ولا تفرح في بابه، فإن أهل العلم قالوا لا تفرح بمتاع الدنيا أو بعلو الدنيا المنفصل عن تقوى الله وعن الإيمان، لا تفرح بكثرة المال إذا لم يكن معه رضا من الله عز وجل وطاعة وتوفيق. فلا بد أن يجري هذا على بابي. ليس هناك تضاد، يعني لا، ليس بين كتابي وبين فكرة لا تفرح تعارض وتضاد. والحمد لله أن الجمهور الذين قرأوا سواء من أهل العلم أو أهل الأدب أو أهل الفكر كلهم تقبلوا بقبول حسن. ولم واجه يعني خلال يعني كثير مما جلست معهم إشكالية عن هذه المسألة، لأن الناس يوثق بآرائهم ويوثق بعقولهم، يثق الكاتب إذا كتب لهم أنهم سوف يميزون.
يعني شيخنا، بعض الناس يقولون المسلمون في كل مكان يعيشون في بؤس ومرض، قتل وتشريد واستبداد ونفاق، والمسلم الذي يريد أن يرفع رأسه بالحق الذي بين يديه يرفعها رفع المنكسر أو المنهزم، كأنه يواري سوءته. فيقولون المسلمون في هذا الأمر، وأنت تطلبنا ألا نحزن؟
هذا نصوص شرعية أتيت بها من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ودللت عليها من واقعنا، أن الحزن، أن المنهي عنه حزن الفشل والإحباط والانحسار والانكسار. أما الحزن المشروع قد ذكرت هذا في الكتاب، الحزن على مآسي المسلمين وعلى ذنوب العبد، فهو مأجور على ذلك بلا شك، كما ذكر صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن هم ولا نصب ولا وصب حتى ولا مرض حتى الشوكة يشاقها إلا كانت كفارة لذنوبه، وكما قال صلى الله عليه وسلم: كفر الله بهم الخطايا. فميزت بين هذا وهذا، لكن لا يظن ظان أننا إذا بكينا على مآسينا وعلى مصائبنا أن سوف ننتصر في صباح النهار. إن الدموع لا تصنع مجدا، وإن العويل لن يرد لنا حقا مسلوبا وضاعا، لكن ثقتنا في ربنا سبحانه وتعالى، والله يقول: لا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون. ثقتنا إذا أصبحنا وقلنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إذا ملأنا قلوبنا بالإيمان والثقة بالواحد الأحد والتوكل عليه وطلب الرشد والسداد منه وطلب عونه كما نصر رسوله صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة، حين ننتصر. أما أن يبقى الإنسان كالعجوز الثكلة في كوخه وهو يندب أيامه ويبكي على فرصة التي ضاعت، فهذا شيء من المنهزمين المكسورين المحقورين الذي لا يريدهم الله سبحانه وتعالى لينصر دينه، لأن الله يحب الأقوياء ويحب الصابرين ويحب المجاهدين ويحب الفاتحين ويحب الذين يستلهمون الرشد منه ويحب المتفائلين سبحانه وتعالى. فأنا دعوت في الكتاب الأمة أن تتفائل وأن تنظر الغد المشرق، وأن تعلم أن منهج الشيطان في تكريس مناهجه وقراته على الناس، أن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه فضلا، والله واسع عليم.
نعم شيخنا، هل حزنتم رغم لا تحلم؟
بلا شك أني ذكرت في بعض الطبعات، وهذا قد ذكرت في بعض المقدمات، أني كنت سائل نفسي لماذا أحزن وأنا ألفت كتاب لا تحزن. لكن هي بشرية الإنسان، وأحيانا الإنسان يغضب ويثور ويحزن، فأذكر نفسي ولماذا أجل ألفت كتاب لا تحزن. أقول لك نعم، لا يخلو الإنسان، حتى مؤلف ذا القلق ذي الكارنيجي يقول: إنني قلقت في حياتي وكنت أتعجب كيف أؤلف هذا الكتاب وأقلق، لكن فرق أنه خفك بنسبة كبيرة هائلة الحزن الذي كنت أشعر به، لأني طلعت في أثناء الكتاب، يعني طبعا أعان الله على استخدام واستعمال يمكن 300 مرجع فشاورت فيها العلماء ومر بي الحكماء وأقوال الأطباء والأدباء والناصحين والفلاسفة، فوصلت إلى حقيقة تخفف عني الحزن. فلا نسبة ولا تناسب بين الحزن الذي كنت أجده والقلق قبل تأليف الكتاب وبعد ذلك. يعني يحزن الإنسان لكن بنسبة قليلة.
نعم شيخنا، أطرف موقف مر بكم بسبب كتاب لا تحزن؟
هو سبحان الله، يعني مواقف قد يعني أحيانا تأتي الإنسان وقد بعضها يتذكره وبعضها لا يتذكره. لكن مثل ما مواقف، أنا كنت في مطار القاهرة مسافر إلى دبي وبجانبي أخ مصري فسلم علي، يعني كأنه شك في الصورة وكذا، وأخ مهندس من مصر مسافر إلى دبي أيضا في نفس الطائرة، قال أنا كنت قبل قليل أقرأ عن كتاب لا تحزن عندي في الشنطة، هو الكتاب الوحيد معي بعد المصحف، انتظر قليلا. فانتظرت قليلا وأخذ، قلت أنا هذا في الكتاب يقرأ علي من كتابي، قال لا، لابد أن تسمع مني هذه العبارات في صفحة 60 في تلك الطبعة التي لماذا أحب الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعجبت يعني لما قرأ علي، أخذتني أنا وياه سبحان الله بعض التأثر، لأنه ردني للسيرة وكان يقرأ بصوتي وكيف أحب الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وتعمقوا في حبه وكيف أنهم ضحوا من أجل ذلك. أيضا على سبيل المثال، أنا قدمت بعض المسؤولين الكبار يعني في بعض دول مجلس التعاون والخليج من صناع القرار، وجدت أن قرأوا الكتاب من قبل، فوجدت أن يعني صرت تحصيل حاصل. يعني كنت أحدث واحد منهم وقال عندي كتاب وعسى أن يشارك وكذا، قال لا قرأته هذه من هذه، وعسى الله أن يوفق
مزان حسناتك بإذن الله عز وجل. شيخنا، ذكرتم في صفحة 472 تحت عنوان كما تدين وتدان أن متتبع العيوب كالذباب لا يقع إلا على الجرح، وبعض الناس مصاب بلكن، كلما ذكرت له شخصا يقول فيه خير ولكن. للأسف الشديد الآن على صفحات النت يليت يذكرون الآن كلمة فيه خير، أمور كثيرة جدا لا يذكرون كلمة فيه خير أبدا، عندهم موسوعات في تجريح الناس والتقول على أهل العلم بما لم يقولوا. فبارك الله فيك، هل من كلمة تنصح بهم هؤلاء؟
عموما بعض النفوس مرضى تحب التشهير بالناس، تحب جمع الأغلاط، تفرح بزلة المسلمين، تستانس أن يكون غيرها ساقط وهي ناجحة، تريد أن الناس يعني يهزمون ويغلبون ويفشلون، ويريد فقط من أنانية هذه النفوس أن تكون هي الوحيدة في الساحة، فلذلك يعادون النجاح ولا يريد أن يستمر إنسان ويكون له دور في الحياة. هؤلاء علاجهم أن يحالوا لحكم الشرع بالكتاب والسنة، ويقال لهم اتقوا الله عز وجل، خافوا الله عز وجل، ما يلفظ من قول إلا الذي ركب العتيد، هذه ذنوب تقترفون في حق الناس، هذه يسمى في الإسلام غيبة، أن تجريحكم هذا إنما يزيد أولئك حسنات ويزيدكم أنتم سيئات. وأقول هل فرغتم من أنفسكم من أخطائكم؟ هل عالجتم هذا الداء الدفين الذي فيكم من العجب والكبر والكراهية للناس والحقد والحسد؟ هل رجعتم أنتم إلى ذواتكم وقفتم وقفة صادقة مع هذه النفوس المريضة؟ هل ذهبتم إلى عيادة محمد عليه الصلاة والسلام إلى صيدلية الوحي وتناولتم منها العلاج النافع الشافي الكافي؟ ولو فعلتم ذلك لاستغرقت أوقاتكم، ولا ما بقي مع الإنسان وقت حتى يفكر في الآخرين. مشكلتنا أن نعالج أخطاء الناس ولكن نسينا أخطاءنا، مشكلتنا نسعى في إصلاح عيوب الآخرين بل نتشفى بها ونجمعها في دفاتر أو في أشرطة أو نؤلف ضدها، بينما نحن مليئون بالأغلاط والأخطاء ولم نلتفت إلى أنفسنا يوما من الأيام. هذه الكلمة ترى لابن تيمية، بعض الناس كالذباب لا يقع إلا على الجرح، والذي نفسه بغير جمال لا ترى في الوجود نفسا شيئا جميلا. فترى بعض الناس كما يقول الغزالي يركب نظارات سوداء على عينيه، فهو ينظر إلى الشمس أنها سوداء وإلى الزهر أن في شوك. فالواجب على المسلم أن يحسن الظن بإخوانه وأن يشتغل بعيوب نفسه وأن يصلح من أخطائه وأن يترك في خلق الله للخالق، يخلق الخلق للخالق. وأما من ضل على السبيل أو عنده بدعة فينبع عليه، فإن شهر بدعته شهرنا بالرد عليه، وهذا منهج إسلامي وهو منهج أهل السنة ونسعى إليه. لكنني ضد من يفرح بالزلات وجمع الأخطاء ويترك المحاسن ويصادر جهود العاملين للإسلام ويجعلهم شغلهم الشاغل ويترك أعداء الله من الكفرة والملحدين ومن شايعهم، وإنما شغل الشاغل إخوان الذين يعملون معه، فهذا منهج خاطئ بلا شك ورجع عليه أهل العلم.
شيخنا بارك الله فيك، ذكرت بعض العناوين المهمة في مقدمة الكتاب، منها كيف أصنع من الليمون شرابا حلوا.
نعم، هو المقصود في ذلك، وقد نبهت على كثير وفي بعض الدروس واللقاءات على أن كثير من الناس والإخوة إذا وقعوا في مصيبة فإنهم يزيدونها مصيبة أخرى بعويلهم ورياحهم وبجزعهم وتسخطهم. وطالبتهم بالمنهج الشرعي أن يستثمروا هذه الحادثة فيما يصلحهم أو يقربهم أو يجعلوها في صالحهم، لأن الواحد الأحد يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ويقول عليه الصلاة والسلام عند مسلم: عجب لأمر المؤمن إن أمره كله خير، له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. فأقول: اصنع من الليمون شرابا حلوا، وانظر إلى منهجه عليه الصلاة والسلام وسيرته. طرد من مكة فأسس في المدينة دولة ملأت سمع التاريخ وبصر عليه الصلاة والسلام. قالوا: جلد الإمام أحمد وسجن فصار إمام أهل السنة. وضع السرخسي الحنفي العالم الفقيه في بئر معطلة سنوات عدة، فألف كتاب المبسوط وهو في قعر البئر، 20 مجلد من أحسن كتب الفقه. أصابت الحمى مالك المتنبي فأرسل للناس قصيدته الذائعة الشهيرة: وزائرتي كان بها حياء فليس تزور إلا في الظلام. أقعد بن الأثير صاحب جامع الأصول وأصبح طريح الفراش فألف كتاب جامع الأصول والنهاية في غريب الحديث من أحسن الكتب. يعني أنك تنظر الجانب الخير دائما والجانب المشرف في الحادثة، وأنت لا تقضي على الحادثة أن ضدك، وأن ما كتب إنما هو يعني أن هذه هي النهاية لك، بل هذا إن شاء الله استمرار وقوة ومتاع إلى خير، وأن هذه أزمة يريد منها أنك تتقوى وأنك تصارع الأحداث وأنك تكون أكثر عطاء وأكثر دربة وأكثر مراسا في العيش والحياة. وضربت مثال أيضا من الغربيين، تعرف منهج الكتاب أنه لا يكتفي بثقافة عن ثقافة، وأن فرنسا في ثورتها العارمة سجنت شاعرين فأخرج رأسيهما من السجن من النافذة، فأما أحدهما فنظر مرة في النجوم يعني المتفائل فضحك واستبشر، وأما الثاني فنظر في الطين في الشارع المجاور فبكى. السجن هو السجن والمكان هو المكان والنافذة هي النافذة، لكن النفسيات. فأنا أنظر أطالب الإنسان ينظر بفعل وأن يحول من هذه المسألة حصلت أجرا وثوابا وفائدة وتجربة وطريقا يستفيدها فيما يدلف عليه من الأيام.
نعم شيخنا، أيضا ذكرت كيف تواجه النقد الظالم.
الحمقى من العباد المخذولين من الناس تعرضوا لواحد لحد سبوه سبحانه وتعالى، هو الذي خلقهم ورزقهم والذي ذهب بصفات الكمال والجمال وجل سبحانه وتعالى واستكمل على يعني استولى على صفات المدح سبحانه والحمد جل في علاه، ومع ذلك سبوا إلههم وخالقهم جل في علاه. فكيف ماذا تريد مني وتتوقع مني ومنك، أو ماذا تتوقع منهم أن يفعلوا معي ومعك؟ إنك سوف تواجه حربا ضروسا شعوالة هودة فيها ما دام أنك تعطي وما دام أنك تؤثر وما دام أن لك مكانة وما دام أن لك مشروع تقدمه للناس. وهؤلاء لن يتركوك، لن يتخلوا عنك ما دام أنك ناجح وما دام أنك شيء مذكور، لن يتركوك حتى بشرط واحد: أن تتوب من محاسنك جميعا، وأن تنسلخ من ذكائك ومن فهمك فتبقى صفرا بريدا محطما فقيرا مكدودا. هذا ما يريدون بالضبط،
كما قال عثمان رضي الله عنه مدة الزنية لكل
فهم يريدون أن تكون صفرا محطما، هذا ما يريدون. ولذلك يقول الغربيون أن الناس لا يرهسون كلبا ميتا، لكنهم يغضبون عليك أنك فقتهم في الصلاح وفي الاستقامة وفي العلم وفي المكانة، فأنت عندهم مذنب بلا شك، وهم يريدون اقتناصك في أقرب فرصة، ويريدون أن تكون أنت الضحية. فالحل: فاصلح الصلح الجميل ولا تكن في ضيق من يمكرون، والكلام لن يضركم إلا أذى، والكلام لن يهدم مجدا، وكما يقول منتيه: إن الحجارة قد تكسر عظامي لكن الكلام لا يعبث بأعصابي. فنقول: قل موتوا بغيظكم. ويستطيع الإنسان أن يصب في أفواه أعدائه وحساده الخردل بزيادة محاسنه هو وبتلبية فضائله وبأن يكون له مشروع جاد، يعني رد عليهم عمليا. إذا تعرض طالب علم على أن يخرج كتابا مؤلفا ناجحا، إذا استهزأوا بودائه وبأسلوبه عليه أن يخرج لنا ببرنامج جديد مؤثر. إذا قالوا أن قصيدته تلك قصيدة مهزولة فاشلة، فعليه أن يخرج 10 قصائد، لكن ما يرد عليهم في الصحف ولا في الإنترنت. الردود الكلام لا تجدي، على أن يرد عمل، على أن يثبت تواجده، على أن يبلغهم بنفسه.
نعم أحسنتم شيخنا. أيضا ذكرتم: لا تكن إمعاء ولا تثق في الآخرين، ما معنى؟
هو قصدي أن من أسباب القلق والحيرة أن بعض الناس يريد أن يكون شخصا آخر غير شخصه، يعني يعجب بعالم أو بداعي أو بمفكر أو بحكيم أو بشاعر، فتجد يذوب في ذاك الشخص فيقلد حركاته وسكناته وسعاله وتنحنحه وشهيقه وزفيره ومشيه وقيامه. هذه قتل للنفس، هذا يدخل الإنسان في في سراديب من التظيف والأغلال والآثار، لا، أقول للإنسان انطلق على شجيتك، الله خلقك بصوت خاص بك وخلقك بهيئة، أن تقلد العظماء في الفضائل وفي المحاسن وفي الشمائل، لكنه ما تقلده في الأشياء التي هي من طبيعة الناس كالصوت والحركة والأداء. الآن أنا ذكرت في الكتاب لا تحزن أن بعض الناس صليت وراءه في مدينة جدة، فأراد يقلد قارئا مشهورا في الإمامة، فأخذ يقلد ذاك القارئ، والصوت غير الصوت والحنجرة غير الحنجرة، فاشتد به الزفير والشهيق وأصبحنا في أمر مريض وتعبنا وراءه. يريد أن يخبرنا أنه يستطيع أن يقلد هذا الإمام المشهور في الحرم، فصرنا نحن ضحية لهذا التقليد وهذا التكلف الذي يتعب القارئ ويتعب السامع.
نعم نعم شيخنا، في هذا الكتاب بارك الله فيك أكثر من 350 عنوان، وطبعا هذا كتاب ناجح جدا، ولعل سر النجاح هي الإنسيابية والعفوية التامة في هذا الكتاب، حتى أن الكاتب أو القارئ العادي هو بيقرأ الكتاب يشعر أن الكتاب يتكلم، هذه حقيقة يعني، ولعله امتداد لفكرك وخواطرك. فوقفت أيضا في هذا الكتاب وقفات رائعة جدا جدا مع الله سبحانه وتعالى، وقفات رائعة مع الله سبحانه وتعالى، فهل يمكن أن تذكرنا ببعض هذه الوقفات؟
أول جل في علاه وتقدست أسماؤه، ولا إله إلا هو ولا نعبد إلا إياه، له الحمد وله الثناء الحسن حتى يرضى وبعد الرضا وإذا رضي جل في علاه. أنا يمكن الفصل الثاني قلت بلا بعد المقدمة بشرى يا الله، فبدأت لأن مسألة مفتاح السعادة لا يملكها إلا الواحد الأحد، من عمل صالحا من ذكر الأنثى وهم من فنحين وحياة طيبة ونجنهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. من الوقفات أيضا أخذت حتى للملاحدة والغربيين أو النصارى أو غير من الديانات، نذكر مثلا نشتاين ذاك الذكي العبقري، يقول أنه يقول من ينظر في الكون وفي دقته وفي نظامه يعلم أن مدبره وخالقه حكيم لا يلعب بالنرد سبحانه
سبحانه.
غاندي ذكرت عنه يقول إذا اهتزت قواي أن يعود فصلي على طريقته طبعا، فقلت كيف لو عرف الإسلام. جورج بوش الأب له مذكرة ذكرت أن ذكرت عنه لا تحزن اسمها سيرة إلى الأمام، ذكر أنه حضر جنازة برجنيف في موسكو، قال فهي جنازة ما عليها نور ولا روح ولا فيها إيمان، قلت لأنه هو أقرب إلينا نصراني، ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا أننا نصارى، فكيف لو عرف موش الإسلام دين الفطرة دين الحق والعدل، ومن يبتغي الإسلام دينا فليكمل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقفات مع الله عز وجل في النبتة في الشجرة في التل في الروض في الماء النمير في الجدول في الرابية في ذرة الهواء في غرفة الماء في قطعة الضياء، كلها تدل على السميع البصير سبحانه وتعالى. ذكر سبحانه وتعالى في عالم البحار، عالم الجيولوجيا، عالم الأسماك، عالم الفضاء، عالم مسالب الأودية، عالم الصحراء الممتد، عالم النباتات. حتى في مقاطع الشيخ عبد الحميد كشف ذكرته في لا تحزن غفر الله له، أتى وكان كما تعرف أعمى، جاب ورقة سعافة نخل يقول كتبت على نفسه هي بنفسها النخلة مكتوب الله، وجاء يخطب كما تعرف في القاهرة قال انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النظرة من الذي صورها بقدرة مقتدرة، فأجهش بالبكاء فبكى الناس معه. فالواحد الأحد نحن نقرأ حروف القدرة ونقرأ أسطر الوحدانية ونقرأ كلمات الصمدانية في الكائنات، لكن يقول الإنسان في لا تحزن اقرأ هذه القدرة وابتهج بهذا الصنع البديع الذي تمر عليه صباح مساء، تمتع بالجمال في الكون وعرف أن مبدعه سبحانه وتعالى أنه جميل يحب الجمال.
نعم شيخنا، رغم مما يدعو على الحزن والأسى، رغم لا تحزن هو انتهى وقت البرنامج يعني في الحقيقة، فنشكر لك ونسأل الله عز وجل أن يوفقك وأن يسددك وأن يبارك لك في وقتك وأهلك ومالك، والشكر موصول لكم أيها المشاهدون الكرام، وإلى اللقاء في حلقة أخرى مع ضيف آخر وكتاب آخر. طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.